الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد، وإن كان معه أحد صلوا عليه جماعة. ولكن هل يسن للمصلين أن يعيدوا الصلاة معهم؟ فيها قولان، منهم من العلماء من قال يكره، ومنهم من قال يسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والعمل على الأول الآن، العمل على الأول، أي أنها لا أي أن من صلى عليها لا يعيدها مع الآخرين. نعم.
ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى
هذا غير مسلم، صلاة الجنازة لا يتنفل بها. لأن نقول إن في كلام المؤلف شيء من التناقض، أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها والثانية نافلة؟ في كلامه نظر. أيها لا بأس بإيش؟ لا بأس بإيش؟ أين يقول فعله جماعة من الصحابة؟ قال لا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب الرسول. أيها قول أحمد واستدل بفعل بعض الصحابة. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقبر.
لكن هل هذا سنة في كل ميت، أو إذا كان هناك خصيصة من قرابة أو نفع من الميت أو ما أشبه ذلك؟ الظاهر الثاني، لأننا لا نعهد أو لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على كل من مات ولم يحضر جنازة إلا المرأة التي كانت تقوم المسجد. وكذلك لو كان إنسان له قريب مات ولم يحضر جنازته فصلى على قبره فلا بأس. أما أن يقال صلى على كل من مات بحيث تخرج كل يوم المقابر تصلي على من دفن وأنت لم تحضر صلاته، لم تحضر الصلاة عليه، فهذا فيه نظر. إيش المنبوذ؟ معناه كأنه وحده، يعني ليس مقرب إلى القبور. إيش في إيش في إيش وش معنى سبعة؟ لا لا لا، لأن من شرطها حضور الجنازة بين يدي المصلي. نعم هو عام، لكن محله غير موجود الآن لأنه هم الميت. سليم. وش المحبوب؟ أي لا لا، هذه بعيدة، لأنهم يأتون يصلون عليه يدعون له، ما هو يتبركون بالدعاء عنده أو بدعائه. نعم.
ولا يصلى
لا. على... طيب.
ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به.
هذه المسألة يقول مالك رحمه الله أنه لا يصلى على القبر بعد أن يمضي على دفنه شهر، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، لكن لا دليل في هذا على التقييد، لأن ما وقع اتفاقا أي مصادفة ليس تحديدا. وهذه قاعدة معروفة أن ما وقع اتفاقا فلا أسوة فيه مطلقا. وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشهر، ولكن إلى متى؟ أقرب ما يقال أنه إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صلاته على الميت فصل عليه، وأما إذا مات قبل أن تولد أو قبل أن تميز فلا تصل عليه، لأنك غير مخاطب بالصلاة عليه في هذه الحال أصلا. فهذا أقرب ما يحدد به الصلاة على القبر أو على الميت. فإن فاتت المدة وصار الإنسان يحب أن يدعو للميت نقول له إيش؟ ادعو الله له، ما في مانع، زر قبره وادعو الله له عند قبره، فإن هذا لا بأس به. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بعد سنوات عديدة، لكن كلامنا على إيش؟ على الصلاة. ولهذا لا يسن لنا الآن أن نذهب إلى البقيع ونصلي على أمير المؤمنين عثمان، ولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صلاة الجنازة، لأنهم ماتوا قبلنا بأزمان كثيرة.
فصل.
نعم، متره كم عمره؟ وصدق تماما 28. طيب، فيه إنسان مات قبل 29 سنة، قبل 29 سنة طبعا قبل ولادتك، تصلي عليه ولا لا؟ لا تصلي عليه، لأن هذا مات في وقت لست من أهل الصلاة على الميت، فهمت؟ طيب، إنسان مات قبل 24 سنة، صلي عليه ولا لا؟
لا،
السؤال لابو 28 سنة، صلي عليه؟ ما تصلي، لأنه في 4 سنين ما تصح الصلاة. أنت ذكر 4 سنين لما مات ما تصح الصلاة منك، لأنه قبل التمييز. المهم هذا القاعدة، هذا أقرب شيء في هذه المسألة. نعم.
فصل في سؤال الشيخ.
إيش؟
يصلي عليه صلاة الغائب.
إيش؟
يصلي عليه صلاة الغائب، يعني هو في مكان والميت مات في مكان.
انتظر انتظر، هل يبي يبدأ؟ نعم.
فصل في الصلاة على الغائب. وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد. والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر بهم 4، متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر، لأن
أنا لم يصلي إيش؟ لم يصلي بالنية من في الجانب الآخر، ها؟ عندك كذا؟ وش اللي عندك؟ لم يصلي من بالجانب الآخر؟ من؟
لا ما فيش، لم يصلي عليه في الجانب الآخر.
لا، من؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر؟ من فيه؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر.
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر، لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد. وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر.
توقت
سم
بالتولى بالفاء
لأنه
لا وتتوقف ولا تتوقت
بالتاء.
طيب ها؟ لا أنا عندي بالتاء. بالتاء صح. بالتاء صح. توقف الصلاة على الغائب بشرط. تتوقت الصلاة على الغائب بشرط. هذه نقلة الصلاة على الغائب أيضا فيها خلاف. فمن العلماء من يقول إنه تسمى الصلاة على الغائب. وعبر المؤلف هنا بتجوز دفعا للمنع لا نفي للاستحباب. فمن العلماء من يقول يصلي على كل غائب، حتى إن بعض العلماء من المبالغة في هذا القول إذا أراد أن ينام صلى صلاة الجنازة على كل من مات في هذا اليوم من المسلمين، وهذه بدعة لا إشكال فيها، فإنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يصلى على أحد على غائب اكتفاء بصلاة الحاضر. ومن العلماء من فصل وقال إنه إذا كان الغائب الذي مات له غناء في المسلمين، إما علم أو مال أو دفاع أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة، فإنه يصلى عليه وإلا فلا. والحجة كلها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، لأننا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على كل أحد مات غائبا أبدا ولا الصحابة، لكن صلى على النجاشي، وهذا هو الذي حفظ عنه ولم يحفظ أنه صلى على غيره. فلماذا صلى عليه؟ صلى عليه قيل إنه صلى عليه لما فيه من تلقي المهاجرين من المسلمين ونصرهم وهو مؤمن ما في شك، وقيل إنه صلى عليه لأنه لم يوجد من يصلي عليه في بلده فصلى عليه صلاة الغائب. فعندنا الآن الصلاة على كل ميت بدعة، هذه واحدة. الصلاة على من فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين هذه وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمين الذين هاجروا إليه، قلنا من لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وإن قلنا العلة أنه لم يصلى عليه لأنه في بلد نصرانية، كل من صلى عليه في بلده ولو كان من أنفع عباد الله لعباد الله لم يصلى عليه. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ووجه رجحانه أنه قد مات من المسلمين من فيه غناء عظيم للمسلمين من قتال وغيره ولم يحفظ أنه صلى على أحد منهم، فبطلت هذه العلة وثبتت العلة الأولى وهي أن النجاشي رحمه الله لم يصلى عليه. وعلى هذا فلو أن الإنسان قتل في معركة ولم يعلم أين هو، دفن مع هؤلاء الذين قتلوا ولم يعلم أين مصيره، فإننا نصلي عليه. وبناء على ذلك ما قيل من أن 700 نفر قتلوا في حرب البوسنويين مع الصرب، هؤلاء لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، فلا بد أن نصلي عليهم لأن لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، وليس قتلهم في المعركة حتى نقول إنهم شهداء، ولكنه بعد المعركة والاستيلاء على البلد، فهؤلاء يصلى عليهم وجوبا وتكفي أو يسقط الفرض بصلاة واحد من المسلمين عليه. كذلك من فقد وأيس من حياته ولم ندري عنه هذا يصلى عليه صلاة الغائب. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه. أما من كان قد صلى عليه وعلمت الصلاة عليه فهذا لا يصلى عليه، وهذا التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. ولكن إلى متى نصلي عليه؟ نقول ما دامت الفريضة لم تؤدى نصلي عليه متى علمنا ذلك ولو بعد 100 سنة. هذا ليس كالصلاة على القبر كما سبق، هذا لا تقييد له، ما دام هذا الرجل لم يصلى عليه فلا بد أن يصلى عليه ولو طال في المدة. نعم انتهى الوقت، الله أعلم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر.
لم يصلي عليه من في الجانب، وأظنك صحيح جوه.
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد: يجوز قياسا على البعيد، وتتوقف الصلاة على
الصواب أنه لا يجوز. إذا كان في بلد واحد فإنه إما أن يمشي إلى المكان الذي فيه الميت، وإما أن يدع الصلاة.
وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر.
سبق لنا الكلام على هذا أيضا، وبينا أن الصحيح إيش؟ أنه غير موافق. ثم قوله أنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر، يقال إذا كان لا يعلم فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أصل البقاء إذا كان لا يعلم. أين؟
فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعركة، وإن لم يوجد إلا شهيد المعركة وإن لم يوجد.
قول المؤلف رحمه الله: يصلى على كل مسلم من إلى، لابد نعرف متى يصلى عليه. نقول يصلى عليه من دخوله وخرج من بطنه أمه حية، ولا يمكن أن يخرج من بيت أمه حيا إلا إذا تم له 4 شهور. وعلى هذا فالسق إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه لم يكن بشرا الآن. وقوله على كل مسلم، خرج به من ليس بمسلم، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا ببدعة أو ترك عمل يكفر في الصلاة وما أشبه ذلك. وقوله إلا شهيد المعركة، لم يستثني رحمه الله سوى شهيد المعركة، وقوله صحيح لا يستثنى من الأموات المسلمين في عدم الصلاة إلا شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، وذلك لسببين: السبب الأول أن شهيد المعركة قد غفر له، يغفر له كل شيء إلا الدين، والصلاة يقصد بها الشفاعة لمن؟ للميت، وشهيد المعركة لا يحتاج إلى شفاعة لأنه مغفور له إلا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه يسأل عن من عليه دين لم يخلف وفاء فلا يصلي عليه. السبب الثاني في شهيد المعركة أن شهيد المعركة قدم نعم أن شهيد المعركة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء أحد، حتى إنهم نقل بعضهم إلى المدينة فأمر بردهم إلى مصارعهم حتى يبعث يوم القيامة من مصرعه بثيابه التي قتل فيها. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري مبني على الأثر عندنا. غير ذلك من الشهداء الذين ثبتت بهم السنة يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الناس، حتى المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما من قال من العلماء أن المقتول ظلما لا يصلى عليه فقوله ضعيف. نعم.
وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول، لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس.
نعم. إذا وجد بعض ميت، إذا وجد بعض ميت فإن كان قد صلي على جملته لم يصلى على هذا البعض. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه، وهذا البعض ليس ذا نفس مستقلة. وإن كان لم يصلى على جملته، مثل رجل فقد في الحرب ولم يجد إلا يده أو رجله أو رأسه، فإننا إيش؟ نصلي عليه. أما إذا قطع بعض الحي فإننا لا نصلي عليه، لأن الجسد باق حيا. فهذا هو التفصيل في المسألة. إذا وجد بعض حي فالجواب لا يصلى عليه، إذا وجد بعض ميت نظرنا، إن كان قد صلي على جملته لم نصلي عليه وإلا صلينا عليه.
ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هاهنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله.
هذا أيضا صنفان من الناس، الغال وقاتل النفس، وينبغي أن نضيف إليهما المدين. هؤلاء الثلاثة لا يصلي عليهم الإمام الذي هو أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهما، عقوبة لهما ونكالا لغيرهما لئلا يتجرأ أحد على الغلول أو على قتل نفسه. أما غيره من الناس غير الإمام فإنه يصلي عليهم، يصلي عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. أما المدين فهو الثالث، ينبغي للإمام إذا قدم إليه شخص مدين أن يسأل هل خلف وفاء، إن قالوا نعم صلى عليه، أو ضمنه أحد صلى عليه، وإلا ترك الصلاة عليه. لو أن الناس فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس عن الاستدانة إلا للضرورة. وهذا من حكمة الشرع أن لا نصلي على المدين إذا لم يكن له وفاء، لكن لا يصلي أمير المؤمنين. فهل غيره مثله الذي نرى أن من له كلمة في البلد من أمير أو قاض أو عالم أو غيرهم إذا ترك الصلاة فقد أصاب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن يقال المحدود المقتول حدا كالمرجوم مثلا، وقطاع الطريق وما أشبههم من المسلمين، هل يصلى عليهم؟ الجواب نعم، يصلى عليهم، حتى الإمام يصلى عليه، اللهم إلا أن يرى في ترك الصلاة عليه مصلحة، مثل أن يدع الصلاة على قاطع الطريق فهذا حق. نعم نعم.
حفظك
بارك الله فيكم
ها
هنا مسألة يعني لا يصلى على غير المسجد.
بيجينا أصبر. أنا ذكرت لكن وقع بصري على أنه موجود في الكتاب. نعم. لا ليس حيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهرا وعشرين يوما قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالحي الذي أنت تريد أنه يعني نامي صحيح ينمو لا شك لكن النمو كنمو الأشجار. نعم. هل وقعت هذه المسألة؟ ما تعرف حتى والحكم ما تعرفه أيضا لأن لم نقل لا يصلى على المدين قلنا لا يصلى عليه الإمام المدين يصلى عليه ولا بد لأنه مسلم. نعم ثلاثة. طيب.
ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا
لقوله الأول لقوله تعالى
لقول الله تعالى.
نعم. والثاني
وقال الله تعالى
عندي أنا وقوله سبحانه وقوله
صح
على الأقل يجعله نسخة لأجل يكون الكلام منتظر فلا يعطف فعل على اسم.
وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد لا أشهد الجهمي ولا الرافضي ويشهدهما من أحب.
الآية كان لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر فهذه في المنافقين فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلم ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاق أيا كان حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضا قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا غاية الامتناع كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد. فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة. فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء لأنه طلب ما لا يمكن شرعا وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربى حتى لو كان أباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك لا تستغفر له. وهذا ليس عقوقا هذا طاعة لله عز وجل. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأقرب الناس إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من الأم. ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها مع أم. ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه بينما نفعت عمه. سبحان الله. ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه. فلذلك شفع في عمه لكن لا شفع لا نفع لم تقبل على سبيل الإطلاق، وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا، فكأنه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه وهو يرى أشد الناس عذابا ما كأنه خفف عنه، وكان في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له، سبحان الله، لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر له. ليش؟ لأنها كافرة، ورضا الله قبل كل شيء، لا يمكن أن يستغفر لها، لكن وقف على قبرها اعتبارا، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله لأنها أمه. لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء، ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلو مات ابن لشخص هو أعز الأبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا، هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، إبراهيم استغفر لأبيه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أجاب الله عنه في نفس الآية. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول المؤلف: قال ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، هذه عبارة عامة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما نصلى عليه، عرفت؟ لكن عجب قال نظر ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند، أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع؟ مسألة تحتاج إلى تحرير وتبيين وبيان، ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا. لكن إمام أحمد رحمه الله لورائه، انظر كيف كان كلامه، قال أحمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب، يعني كأنه يقول ولا أمنع الناس، هو لورائه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحب، وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، فللإمام أحمد بالثريا وهم بالثرى، لا يرضون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرضون أن أحد يخالفهم، بل من خالفهم فهو مبتدع ضال، يحذر الناس عنه. الله المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت، إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا ما؟ على كل حال هذا مال للسيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجمع المسلمين، لكن لا يمكن أن يقول إنه رسول الله. نقول إذا تنزلت عن الرسالة، طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا الناس. إذن أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي أو تفطر. ثم إني أقول وأكرر، إذا أحد اعترض على رأي رأيته أنت فهذا لا يضرك شيئا، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء بإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وإن كان الخطأ فيك منك، كان الخطأ منك، فاحمد الله أن الله يسر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنها، من يمنع الخطأ عنها. أما كل إنسان إذا عارض أحد قال أبدا هذا مخطي، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت أنا، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا، إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل، ما يضر. أنا الآن بدل ما أبوه بإثم 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد أعوذ بالله انتفخ، قال يلا هات الحبر والقلم، هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذاك أيضا يرد عليه، ثم هكذا. نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم، ربما هذا المتبوع لا يرضى أن هؤلاء الأتباع يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكون من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع ما وقع فيها، وقع في شركها ما وقع من الناس اليوم. بدأ كل واحد ينبري لقوم أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبع عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع. ربما يتصارح الرؤوس، ولكن الكرعان وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين، إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف. إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة. لكن هكذا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهم والرافضي، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحب، ما يحشر الناس على رأيه، يقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم
شيخ،
انتهى الوقت
شيخ أحسن الله إليك. العلمانيون الآن في الساحة يظهرون الإسلام شيء من القول وكتابه، وربما شهود أيضا بعض الصلوات، لكن مشهور عنهم ومستفيض ومتواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منه ومحاربته بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟
والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، لأن يعني المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقال أنهم رؤسائهم، وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة علمانية متطرفة، إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك، سلك هذا المسلك ليقرب لينتشل الشباب من هذه العلمانية، العلمانية ترى بفتح العلمانية الكافرة الملحدة. فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشل من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا كان يسر الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وحن نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني.
لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟
نعم،
الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟
والله يا أخي شيخ، يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، رأينا بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم كذلك. نعم،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الشافعي: باب حمل الجنازة والدفن، وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها حتى لحرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب. وفي تكميم الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة: فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعن النساء بعد المحارم اختاره الخرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته
في قبر. لا في،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء، ورأى النبي صلى الله عليه
وسلم. رواه البخاري. عندكم؟
رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قلنا لا. قال: فارجعن مأجورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجه. ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وضبط ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعليل لها للحد.
كل هذه التعليلات عليلة، لأن أصل المسألة عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى المقابر، وأنهن ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من يدليه، فمراد تحديهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدلين كما يدلي الرجال؟ فقلنا لا. قال: إذن ارجع. فأصل تبعية المرأة للرجال في هذا غير وارد إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النساء الجنائز. فالحاصل نقول الخريقة هذا ضعيف، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجة لها ولا داعي لها، ولا يمكن أن تخرج النساء مع الرجال في الجنائز. نعم.
والترجيع في حمل الجنازة مسنون، لما روي عن ابن مسعود انه قال اذا اتبع احدكم جنازه فليأخذ بجوانب السرير الاربع ثم ليتطوع بعد او ليذر فانه من السنه وصفته ان يبدا فيضع.
التضيح عن جنازة من السنة فإن من السنة رواه سعيد بن منصور. الصلاة على الميت صلى عليه وحده إن لم يكن معه أحد، وإن كان معه أحد صلوا عليه جماعة، ولكن هل يسن للمصلين أن يعيدوا الصلاة معهم؟ فيها قولان، منهم من العلماء من قال يكره، ومنهم من قال يسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافع. والعمل على الأول الآن، العمل على الأول، أي أنها لا أي أن من صلى عليها لا يعيدها مع الآخرين. نعم.
ولا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حتى
هذا غير مسلم، صلاة الجنازة لا يتنفل بها، لأن نقول إن في كلام المؤلف شيء من التناقض، أليس قال إنه لا بأس بإعادة الجماعة عليها والثانية نافل؟ في كلامه نظر. أيها لا بأس بإيش؟ لا بأس بإيش؟ أين يقول فعله جماعة من الصحابة، قال لا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب الرسول. أيها قول أحمد واستدل بفعل بعض الصحابة. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقبر.
لكن هل هذا سنة في كل ميت، أو إذا كان هناك خصيصة من قرابة أو نفع من الميت أو ما أشبه ذلك؟ الظاهر الثاني، لأننا لا نعهد أو لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على كل من مات ولم يحضر جنازة إلا المرأة التي كانت تقوم المسجد. وكذلك لو كان إنسان له قريب مات ولم يحضر جنازته فصلى على قبره فلا بأس، أما أن يقال صلى على كل من مات بحيث تخرج كل يوم المقابر تصلي على من دفن وأنت لم تحضر صلاته لم تعد الصلاة عليه فهذا فيه نظر. إيش المنبوذ؟ معناه كأنه وحده، يعني ليس مقرب إلى القبور. إيش في إيش في إيش وش معنى سبع؟ لا لأنه من شرطها حضور الجنازة بين يدي المصلي.
وما
نعم هو عام لكن محله غير موجود الآن لأنه هم الميت. سليم وش
المحظور؟
إيه لا لا هذه بعيدة لأنهم يأتون يصلون عليه يدعون له ما هو يتبركون بالدعاء عنده أو بدعائه. نعم
ولا يصلى
لا. طيب
ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر رواه الترمذي ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به.
هذه المسألة يقول مالك رحمه الله أنه لا يصلى على القبر بعد أن يمضي على دفنه شهر واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر لكن لا دليل في هذا على التقييد لأن ما وقع اتفاقا أي مصادفة ليس تحديدا وهذه قاعدة معروفة أن ما وقع اتفاقا فلا أسوة فيه مطلقا وعلى هذا فنقول يصلي ولو بعد الشهر ولكن إلى متى؟ أقرب ما يقال أنه إذا كان هذا الرجل قد مات وأنت ممن تصح صلاته على الميت فصل عليه وأما إذا مات قبل أن تولد أو قبل أن تميز فلا تصل عليه لأنك غير مخاطب بالصلاة عليه في هذه الحال أصلا فهذا أقرب ما يحدد به الصلاة على القبر أو على الميت فإن فاتت المدة وصار الإنسان يحب أن يدعو للميت نقول له ادعو الله له ما في مانع زر قبره وادعو الله له عند قبره فإن هذا لا بأس به فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بعد سنوات عديدة لكن كلامنا على إيش على الصلاة ولهذا لا يسن لنا الآن أن نذهب إلى البقيع ونصلي على أمير المؤمنين عثمان ولا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صلاة الجنازة لأنهم ماتوا قبلنا بأزمان كثيرة.
فصل.
نعم مترة كم عمره؟ وصدق تماما 28. طيب فيه إنسان مات قبل 29 سنة قبل 29 سنة طبعا قبل ولادتك تصلي عليه ولا لا؟ لا تصلي عليه لأن هذا مات في وقت لست من أهل الصلاة على الميت فهمت؟ طيب إنسان مات قبل 24 سنة صلي عليه ولا لا؟
لا
السؤال لابو 28 سنة صلي عليه؟ ما تصلي لأنه 4 سنين مات الصلاة أنت ذكر 4 سنين لما مات ما تصح الصلاة صلاة منك لأنه قبل التمييز المهم هذا القاعدة هذا أقرب شيء في هذه المسألة. نعم
فصل في سؤال
الشيخ إيش
يصلي عليه صلاة الغائب
إيش
يصلي عليه صلاة الغائب يعني هو في مكان والميت مات في مكان
انتظر انتظر هل يبي 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 نعم.
فصل في الصلاة على الغائب وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر بهم 4 متفق عليه فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر لأن
أنا لم يصلي إيش؟ لم يصلي لم يصلي بالنية من في الجانب الآخر. ها؟ عندك كذا؟ وش اللي عندك؟ لم يصلي من في الجانب الآخر؟ من؟
لا ما فيش. لم يصلي عليه في الجانب الآخر.
لا من؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر؟ من فيه؟ لم يصلي عليه من في الجانب الآخر.
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد، وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر.
توقت
سم
بالتاء ولا بالفاء؟
لأنه
لا وتتوقف ولا تتوقت
بالتاء.
بالتاء. طيب ها؟ لا أنا عندي بالتاء. بالتاء صح. بالتاء صح. توقف الصلاة على الغائب بشهر. تتوقت الصلاة على الغائب بشهر. هذه نقلة الصلاة على الغائب أيضا فيها خلاف. فمن العلماء من يقول إنه تسمى الصلاة على الغائب، وعبر المؤلف هنا بتجوز دفعا للمنع لا نفي للاستحباب. فمن العلماء من يقول يصلي على كل غائب، حتى إن بعض العلماء من المبالغة في هذا القول إذا أراد أن ينام صلى صلاة الجنازة على كل من مات في هذا اليوم من المسلمين، وهذه بدعة لا إشكال فيها، فإنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يصلى على أحد على غائب اكتفاء بصلاة الحاضر. ومن العلماء من فصل وقال إنه إذا كان الغائب الذي مات له غناء في المسلمين، إما علم أو مال أو دفاع أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة، فإنه يصلى عليه وإلا فلا. والحجة كلها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، لأننا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على كل أحد مات غائبا أبدا ولا الصحابة، لكن صلى على النجاشي، وهذا هو الذي حفظ عنه ولم يحفظ أنه صلى على غيره. فلماذا صلى عليه؟ قيل إنه صلى عليه لما فيه من تلقي المهاجرين من المسلمين ونصرهم وهو مؤمن ما في شك. وقيل إنه صلى عليه لأنه لم يوجد من يصلي عليه في بلده فصلى عليه صلاة الغائب. فعندنا الآن الصلاة على كل ميت بدعة، هذه واحدة. الصلاة على من فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين هذه وقعت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمين الذين هاجروا إليه، قلنا من لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وإن قلنا العلة أنه لم يصلى عليه لأنه في بلد نصرانية، كل من صلى عليه في بلده ولو كان من أنفع عباد الله لعباد الله لم يصلى عليه. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ووجه رجحانه أنه قد مات من المسلمين من فيه غناء عظيم للمسلمين من قتال وغيره ولم يحفظ أنه صلى على أحد منهم، فبطلت هذه العلة وثبتت العلة الأولى وهي أن النجاشي رحمه الله لم لم يصل عليه. وعلى هذا فلو أن الإنسان قتل في معركة ولم يعلم أين هو، دفن مع هؤلاء الذين قتلوا ولم يعلم أين مصيره، فإننا نصلي عليه. وبناء على ذلك ما قيل من أن 700 نفر قتلوا في حرب البوسنويين مع الصرب، هؤلاء لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، فلا بد أن نصلي عليهم لأن لا نعلم هل صلي عليهم أم لا، وليس قتلهم في المعركة حتى نقول إنهم شهداء، ولكنه بعد المعركة والاستيلاء على البلد، فهؤلاء يصلى عليهم وجوبا، وتكفي أو يسقط الفرض بصلاة واحد من المسلمين عليه. كذلك من فقد وأيس من حياته ولم ندري عنه، هذا يصلى عليه صلاة الغائب. لماذا؟ لأنه لم يصلى عليه. أما من كان قد صلى عليه وعلمت الصلاة عليه فهذا لا يصلى عليه، وهذا التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. ولكن إلى متى نصلي عليه؟ نقول ما دامت الفريضة لم تؤدى نصلي عليه متى علمنا ذلك ولو بعد 100 سنة. هذا ليس كالصلاة على القبر كما سبق، هذا لا تقييد له، ما دام هذا الرجل لم يصلى عليه فلا بد أن يصلى عليه ولو طالت المدة. نعم، انتهى الوقت، الله أعلم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ويصلي على كل مسلم، ويصلى على كل مسلم لما تقدم.
لا، فإن كان الميت في أحد جانبي
جانبي البلد لم يصلى عليه في الجانب الآخر.
لم يصلي عليه من في الجانب، وأظنك صححت
لم يصلي عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد: يجوز قياسا على البعيد، وتتوقف الصلاة على
الصواب أنه لا يجوز. إذا كان في بلد واحد فإنه إما أن يمشي إلى المكان الذي فيه الميت، وإما أن يدع الصلاة.
وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر.
سبق لنا الكلام على هذا أيضا، وبينا أن الصحيح إيش؟ أنه غير مؤقت. ثم قوله أنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر، يقال إذا كان لا يعلم فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أصل البقاء إذا كان لا يعلم. أين؟
فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعركة، وإن لم يوجد إلا شهيد المعركة وإن لم يوجد.
قول المؤلف رحمه الله يصلى على كل مسلم من إلى، لا بد نعرف متى يصلى عليه. نقول يصلى عليه من دخوله وخرج من بطن أمه حيا، ولا يمكن أن يخرج من بيت أمه حيا إلا إذا تم له 4 شهور. وعلى هذا فالسق إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، وإن سقط قبل 4 أشهر فإنه يدفن في أي مكان من الأرض ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه لم يكن بشرا الآن. وقوله على كل مسلم، خرج به من ليس بمسلم، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا ببدعة أو ترك عمل يكفر في الصلاة وما أشبه ذلك. وقوله إلا شهيد المعركة، لم يستثني رحمه الله سوى شهيد المعركة، وقوله صحيح لا يستثنى من الأموات المسلمين في عدم الصلاة إلا شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، وذلك لسببين: السبب الأول أن شهيد المعركة قد غفر له، يغفر له كل شيء إلا الدين، والصلاة يقصد بها الشفاعة لمن؟ للميت، وشهيد المعركة لا يحتاج إلى شفاعة لأنه مغفور له إلا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه يسأل عن من عليه دين لم يخلف وفاء فلا يصلي عليه. السبب الثاني في شهيد المعركة أن شهيد المعركة قدم، نعم، أن شهيد المعركة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على شهداء أحد، حتى إنهم نقل بعضهم إلى المدينة فأمر بردهم إلى مصارعهم حتى يبعث يوم القيامة من مصرعه بثيابه التي قتل فيها. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري مبني على الأثر أيضا. غير ذلك من الشهداء الذين ثبتت بهم السنة يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الناس، حتى المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما من قال من العلماء أن المقتول ظلما لا يصلى عليه فقوله ضعيف. نعم.
وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس.
نعم. إذا وجد بعض ميت، إذا وجد بعض ميت فإن كان قد صلي على جملته لم يصلى على هذا البعض. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه، وهذا البعض ليس ذا نفس مستقلة. وإن كان لم يصلي على جملته مثل رجل فقد بالحرب ولم يجد إلا يده أو رجله أو رأسه فإننا إيش؟ نصلي عليه. أما إذا قطع بعض الحي فإننا لا نصلي عليه لأن الجسد باق حيا. فهذا هو التفصيل في المسألة. إذا وجد بعض حي فالجواب لا يصلى عليه، إذا وجد بعض ميت نظرنا، إن كان قد صلي على جملته لم نصلي عليه وإلا صلينا عليه.
ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هاهنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام كل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله.
هذا أيضا صنفان من الناس، الغال وقاتل النفس، وينبغي أن نضيف إليهما المدين. هؤلاء الثلاثة لا يصلي عليهم الإمام الذي هو أمير المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهما عقوبة لهما ونكالا لغيرهما لئلا يتجرأ أحد على الغلول أو على قتل نفسه. أما غيره من الناس غير الإمام فإنه يصلي عليهم، يصلي عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. أما المدين فهو الثالث، ينبغي للإمام إذا قدم إليه شخص مدين أن يسأل هل خلف وفاء، إن قالوا نعم صلى عليه، أو ضمنه أحد صلى عليه، وإلا ترك الصلاة عليه. لو أن الناس فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس عن الاستدانة إلا للضرورة. وهذا من حكمة الشرع أن لا نصلي على المدين إذا لم يكن له وفاء، لكن لا يصلي أمير المؤمنين. فهل غيره مثله الذي نرى أن من له كلمة في البلد من أمير أو قاض أو عالم أو غيرهم إذا ترك الصلاة فقد أصاب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي أن يقال المحدود المقتول حدا كالمرجوم مثلا، وقطاع الطريق وما أشبههم من المسلمين، هل يصلى عليهم؟ الجواب نعم، يصلى عليهم، حتى الإمام يصلى عليه. اللهم إلا أن يرى في ترك الصلاة عليه مصلحة، مثل أن يدع الصلاة على قاطع الطريق، فهذا حق. نعم نعم.
ها
بيجينا أصبر أنا ذكرت، لكن وقع بصري على أنه موجود في الكتاب. نعم. لا ليس حيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شهرا وعشرين يوما، قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالحي الذي أنت تريد أنه يعني نامي، صحيح ينمو لا شك، لكن النمو كنمو الأشجار. نعم. هل وقعت هذه المسألة؟ ما تعرف، حتى والحكم ما تعرفه أيضا، لأن لم نقل لا يصلى على المدين، قلنا لا يصلى عليه الإمام، المدين يصلى عليه ولا بد لأنه مسلم. نعم.
فصل
ثلاثة. طيب.
ولا تجوز الصلاة على كافر، لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا
لقوله الأول لقوله تعالى
لقول الله تعالى.
نعم. والثاني
وقال الله تعالى
عندي أنا وقوله سبحانه وقوله
صح،
على الأقل اجعله نسخة لأجل يكون الكلام منتظم، فلا يعطف فعل على اسم.
وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد لا أشهد الجهمي ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب.
الآية كان لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، فهذه في المنافقين، فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلم ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاق أيا كان، حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضا قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعا غاية الامتناع، كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعا أو قدرا أو هما. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا من الله المغفرة، فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء، لأنه طلب ما لا يمكن شرعا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والله تعالى يقول ادعوا ربكم ضرا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولو كانوا أولي قربة، حتى لو كان أباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك، لا تستقبل له. وهذا ليس عقوقا، هذا طاعة لله عز وجل. لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأقرب الناس إلى الله من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من؟ الأم. ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر لها، مع أم. ولا نعلم أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمه، بينما نفعت عمه. سبحان الله، ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من أبيه ولا أمه، فلذلك شفع في عمه. لكن لا شفاعة، لا نفع، لم تقبل على سبيل الإطلاق، وإنما خفف عنه مع أنه يرى نفسه أشد الناس عذابا، فكأنه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه ويرى أنه أشد الناس عذابا، ما كأنه خفف عنه. وكان في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه فأذن له. سبحان الله، لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر له. ليش؟ لأنها كافرة، ورضا الله قبل كل شيء، لا يمكن أن يستغفر لها. لكن وقف على قبرها اعتبارا، فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله، لأنها أمه. لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء، ما استغفر لها إطلاقا صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا كذلك لا يمكن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، فلو مات ابن لشخص هو أعز الأبناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي، فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه كافر، وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا. هذا هو المؤمن حقا. فلذلك قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، إبراهيم استغفر لأبيه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أجاب الله عنه في نفس الآية. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والأنبياء أحق الناس بالوفاء بالوعد، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. اللهم اجعل رضاك مقدما على رضانا يا رب العالمين. هكذا المؤمن. أما يقول المؤلف قال ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه، هذه عبارة عامة، كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما نصلى عليه، عرفت؟ لكن عجب قال نظر ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند، أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع. مسألة تحتاج إلى تحرير وتبيين وبيان، ما البدعة المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا. لكن إمام أحمد رحمه الله لورائه، انظر كيف كان كلامه، قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب، يعني كأنه يقول ولا أمنع الناس. هو لورائه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافضي لأنه يرى أنهما كافرة، ولكن من سواه لا يمنع، يقول يشهدهما من أحب. وهذا من ورعه، لأن بعض الناس الذين هم دون الإمام أحمد بمراحل، فللإمام أحمد بالثريا وهم بالثرى، لا يرضون أن أحد يخالف أهواءه، أليس كذلك؟ يوجد الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد، ومع ذلك لا يرضون أن أحد يخالفهم، بل من خالف فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه. الله المستعان، إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال، إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما عرفت. إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع، إذا قال هكذا على كل حال هذا مال للسيف، لأنه كذب الله ورسوله وأجمع المسلمين، لكن لا يمكن أن يقول إنه رسول الله. نقول إذا تنزلت عن الرسالة، طيب هل أنت معصوم؟ هل أنت أوسع الناس علما؟ هل أنت أدق الناس فهما؟ هل أنت أتقى الناس؟ ما يمكن أن يدعي هذا الناس. إذن أنت وش أنت والناس سواء، أنت مجتهد إما أن تصلي أو تفطر. ثم إني أقول وأكرر، إذا أحد اعترض على قول على رأي رأيته أنت فهذا لا يضرك شيئا، لأنه إن كان الصواب معك فقد باء بإثم الخطأ، حيث أضل الناس بالمعارضة عن الحق ويبوء بإثم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن كان الخطأ فيك منك كان الخطأ منك فأحمد الله أن الله يسر للأمة الإسلامية من يمنع الخطأ عنها، من يمنع الخطأ عنها. أما كل إنسان إذا عرض أحد قال هذا مخطي، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، هذا غلط. فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا يعني في من رد عليه أو في من عارضه، يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم، وإن كان الحق معه فقد سلمت أنا، بدل ما يدفعني 100,000 مثلا، إذا أحد رد علي يدفعني كم؟ 50,000 أو أقل، ما يضر. أنا الآن بدل ما أبوه بإثم 100,000 أسلم من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد أعوذ بالله انتفخ، قال يلا هات الحبر والقلم، هات الأوراق، ثم قام يكثر من الرد على الثاني، ثم ذاك أيضا يرد عليه، ثم هكذا. نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارشون ويتهاوشون. نعم، ربما هذا المتبوع لا يرضى أن هؤلاء الأتباع يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكون من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب بهذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع ما وقع فيها، وقع في شركها ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد ينبري لقوم أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبع عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع. ربما يتصارح الرؤوس، ولكن الكرعان وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين، إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف. إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة، لكن هكذا أراد الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناصح أمين، لا يصلي على الجهم والرافضي، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من أحب، ما يحجر الناس على رأيه، يقول أنا ما رأيت الصلاة على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم
شيخ
انتهى الوقت.
شيخ أحسن الله إليك، العلمانيون الآن في الساحة يظهرون الإسلام شيء من القول وكتابه، وربما شهود أيضا بعض الصلوات.
نعم.
لكن مشهور عنهم ومستفيض ومتواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منه ومحاربته بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟
والله من علم نفاقه، من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، لأن يعني المنافقين يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقال أنهم رؤسائهم، وقال أبدا أنا إنما سلكت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، علمانية متطرفة إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك ليقرب لينتشل الشباب من هذه العلمانية ترى بفتح العلمانية الكافرة الملحدة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا، وإذا كان يسر الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وحن نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان، لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني.
لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟
نعم،
الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟
والله يا أخي شف يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، فأين بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم كذلك. نعم
وفي تقنين الزوج عليهم وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعن النساء بعد المحارم اختاره الفرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته
في قبر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون النساء، ورأى النبي صلى الله عليه
وسلم. رواه البخاري. عندكم؟
رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا لا.
قلنا لا ما بهرج
قلنا لا قال فارجعن مأجورات غير مأجورات، أخرجه ابن ماجه. ولأن الذهن يحتاج إلى قوة وضبط ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعليل لها للحث.
كل هذه التعليلات عليلة، لأن أصل المسألة عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى مقابر، وأنهن ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من مثله، فمراد تحديهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدرين كما مثل الرجال؟ فقلنا لا. قال إذن ارجع. فأصل تبعية المرأة للرجال في هذا غير وارد إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النساء الجنائز. فالحاصل نقول الخريقة هذا ضعيف، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجة لها ولا داعي لها، ولا يمكن أن تخرج النساء مع الرجال في الجنائز. نعم.
والترجيع في حمل الجنازة مسنون، لما روي عن ابن مسعود أنه قال إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. وصفته أن يبدأ فيضع.
نعم. التغيير حمل جنازة من السنة، فإنما من السنة. رواه سعيد بن منصور. رواه سعيد بن منصور.